قال: فإن كان الجار صاحب بدعة كبيرة ومثل بالرفق رحمه الله، قال: وإن كان الجار صاحب بدعة كبيرة فإن قدرت على تعليمه وهدايته فاجهد، يعني اجتهد أن تعلمه وأن تهديه للسنة، وإن عجزت فانجمع عنه، يعني لا تصافه، قال: ولا تواده ولا تصافه، ولا يكون لك مصادقا ولا معاشرا، والتحول أولى بك. واضح؟ إذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. والآن لما لم يميز الناس هذه الأمور، ظهر في الناس من يقول: لا تحكم على الناس بالظواهر أو بما قال العلماء أو بما تقرأ عنه في الكتب من عقائدهم، لا بد أن تخالطهم حتى تعرف ما عندهم، هذا باب شر. كان الرجل من أهل الفتن والبدع يأتي لأئمة كابن سيرين وغيره فيقول له: إما أن تخرج وإما أن أخرج، يأتي على حلقته في مجلسه فيقول له: أقرأ عليك آية أو حديث، فيقول: لا، ولا نصف آية ولا حديث. فيقال له: يقرأ عليك آية أو حديث بعد أن يذهب، يقال له ذلك، فيقول: ما يدريني لعله يحرفها، فيقع في قلبي شيء من شبهه. فالحذر الحذر. والعلماء قاسوا هذا بالدجال، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، لأنه عنده شبه، فلا تزال شبهه بالإنسان حتى يجعله من أتباعه. ومن أساليب أهل البدع كما ذكر الشاطبي وغيره، كما قال السجزي في رسالته لأهل زبيد، أنهم إذا رأوا شخصا قرقروه يلقون عليه الشبه ثم الشبه، أول ما يدعونه إلى الخير ثم يتدرجون معه، فإذا وجدوا منهم بصافا لهم ألقوا عليه الشبهة تلو الشبهة حتى ينسلخ من السنة ويكون من أتباعهم.